بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: القاعدة التاسعة في طريقة القرآن في أمر المؤمنين وخطابهم بالأحكام الشرعية. طريقة القرآن في أمر المؤمنين وخطابهم بالأحكام الشرعية. خطاب المؤمنين بوصف الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، وهذه تكررت في القرآن في نحو 89 مرة بوصف الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. والنداء بهذا الوصف يعتبر فيه مدح لأهل الإيمان وثناء لهم، ترغيب لهم بالقيام بالمأمورات وأن يعملوا بمقتضى هذا الإيمان من بعد عما يخالفه ويناقضه. وهذا يدل أيضا على أن الإنسان يسلك الطرق الشرعية في خطاب المدعوين. قال رحمه الله تعالى: قد أمر الله تعالى بالدعاء إلى سبيله بالتي هي أحسن. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وهذا من الأدلة على أن طرق الدعوة وسائل الدعوة تكون في إطار الشرع لا بما يحدثه المحدثون. ولذلك تجد من الناس من لم يسلك هذه الطريق وهذه السبل الشرعية فتجاوز الحد واخترع. فمنهم من جعل من وسائل الدعوة المسرحيات وكذلك الأناشيد، ومنهم من جعل كذلك الطبول وسائل، وهكذا بعضهم يجعل. المهم أنها طرق معوجة كثيرة، ومنها الطرق التي اترك عملك وأهلك واخرج بدون علم تدعو إلى غير ذلك. الطريقة الشرعية هي طريقة القرآن: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فهي أقرب الطرق لإيصال الخير إلى الناس. قال: قد أمر الله تعالى بالدعاء إلى سبيله بالتي هي أحسن، أي بأقرب طريق موصل للمقصود محصل للمطلوب. ولا شك أن الطرق التي سلكها الله في خطاب عباده المؤمنين بالأحكام الشرعية هي أحسنها وأقربها، لأنه سبحانه وتعالى يعلم الأصلح للعباد والأنفع. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال: فأكثر ما يدعوهم إلى الخير وينهاهم عن الشر بالوصف الذي من عليهم به وهو الإيمان، فيقول: يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا واتركوا كذا، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، إلى غير ذلك من الأوامر. فما هي الفائدة من هذا الخطاب بوصف الإيمان؟ قال: لأن في ذلك دعوة لهم من وجهين: أحدهما من جهة الحث على القيام بلوازم الإيمان وشروطه ومكملاته، فكأنه يقول: يا أيها الذين آمنوا قوموا بما يقتضيه إيمانكم من امتثال الأوامر واجتناب النواهي والتخلق بكل خلق حميد والتجنب لكل خلق رذيل. الآن حينما تسمع: يا طالب العلم احرص على قيام الليل هل هو مثل ما تقول يا أيها المسلم احرص على قيام الليل؟ المسلم عام يدخل فيه طالب العلم وغيره، لكن حينما تذكر يا طالب العلم معناه أن هناك تخصيصا في الخطاب، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أهل القرآن أوتروا، خص أهل القرآن، يا أهل القرآن أوتروا إن الله وتر يحب الوتر، معناه أنتم أحرى بالمحافظة عليه من غيركم وأنتم أهله. يا أيها الذين آمنوا قوموا بما يقتضيه إيمانكم من امتثال الأوامر واجتناب النواهي والتخلق بكل خلق حميد والتجنب لكل خلق رذيل، فإن الإيمان الحقيقي هكذا يقتضي، يقتضي الإيمان الامتثال للأوامر، إيمانك من مقتضياته اجتناب النواهي، من مقتضياته التخلق بكل خلق حسن، من مقتضيات الإيمان اجتناب الأخلاق السيئة والرذائل. قال ولهذا أجمع السلف أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بماذا؟ بالطاعة بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، وينقص بالتقصير في الأوامر والوقوع في المعاصي. فالذي يحرص على صلاة الضحى هذا إيمانه أكثر ممن لا يحرص عليه، الذي يحرص على ألا تفوته تكبيرة الإحرام إيمانه يزيد أكثر ممن يفوته الركعة والركعتان، وهكذا من يحرص على الرواتب، من يحرص على الأذكار، من يحرص، فزيادة الأعمال زيادة في الإيمان، زيادة الأعمال الصالحة زيادة في الإيمان، والنقص فيها نقص. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عن النساء ما رأيت من ناقصات عقل ودين. لماذا نقص الدين؟ لأنه يمر عليها أيام لا تصلي ولا تصوم، ينقص دينها بسبب نقص العمل. وهكذا أيضا المعاصي تنقص الإيمان، تضعفه، ربما بعض المعاصي تقضي عليه كالشرك بالله. قال ولهذا أجمع السلف أن الإيمان يزيد وينقص، وأدلته كثيرة. وإن زاد الذين آمنوا إيمانا أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. قال عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وستون وبضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله ودناه إماطة الأذى عن الطريق، حياء شعبة من الإيمان، وهكذا وذلك أضعف الإيمان. ونقل الإجماع الإمام الشافعي وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. كما دلت على هذا الأصل الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة، وهذا أحدها، حيث يصدر الله أمر المؤمنين بقوله يا أيها الذين آمنوا، أو يعلق فعل ذلك على الإيمان، وأنه لا يتم الإيمان إلا بذلك المذكور إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. والوجه الثاني، ما هو الوجه الأول؟ ما هو الوجه الأول؟ الحث على القيام بنوازم الإيمان حينما يخاطب الله عز وجل المؤمنين بخطاب الإيمان يا أيها الذين آمنوا، هذا فيه دعوة لهم من وجهين. الوجه الأول القيام بلوازم الإيمان، فإن من لوازم الإيمان امتثال الطاعة، من لوازم الإيمان ومقتضياته اجتناب المعصية، من لوازم الإيمان التخلق بالأخلاق الفاضلة، من لوازم الإيمان ومقتضياته تجنب الأخلاق الرذيلة. والوجه الثاني أن يدعوهم بقوله يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا أو اتركوا كذا، أو يعلق ذلك بالإيمان، يدعوهم بمنته عليهم بهذه المنة التي هي أجل المنن، أياما من الله عليهم بالإيمان، قوموا بشكر هذه النعمة بفعل كذا وترك كذا، من الله عليكم بالإيمان، إذن فمن شكر نعمة الله عز وجل أن تمتثلوا هذه الأوامر. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. تذكروا هذه النعمة، نعمة الإيمان التي جمع الله عز وجل بها قلوبكم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، وقال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم قليلا. طيب، يا أيها الذين آمنوا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم. تذكير بنعم الله، ثم يأمرهم: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في التعليق، يقول رحمه الله: أحدهما، أي دعوة المؤمنين بهذا الوصف، وصف الإيمان، أحدهما من جهة الحث على القيام بلوازم الإيمان وشروطه، والثاني أن يدعوهم بقوله: يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا واتركوا كذا، أو يعلق ذلك بالإيمان، يدعوهم بمنتي عليهم بهذه المنة التي هي أجل المنن، ومناداتهم بيا أيها الذين آمنوا لأجل إغرائهم وحثهم على أن يفعلوا، وأن ذلك من مقتضى الإيمان. الثاني: يا أيها الذين آمنوا إشعار لهم بمنة الله عليهم بالإيمان، يعني هذه النعمة التي أنعمت بها عليكم وهي الإيمان الذي ناديتكم به. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كم تعدد كثير من السور فيها نداءات كثيرة، ومنها ربما أكثرها في سورة المائدة. في سورة البقرة أكثر من 10 مواضع. قال العلامة السعدي رحمه الله: فالوجه الأول دعوة لهم أن يتمموا إيمانهم ويكملوه بالشرائع الظاهرة والباطنة. يتمموا إيمانهم، يقوموا بما يكمل به الإيمان ويتم به الإيمان بالشرائع الظاهرة والباطنة، من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأوامر به، الأوامر المتنوعة التي أمر الله عز وجل بها. والوجه الثاني دعوة لهم إلى شكر نعمة الإيمان. هذا توضيح للوجه الأول والثاني، ببيان فضل هذا الشكر، وهو الانقياد التام، يعني من شكر نعمة الله أن تنقاد. هذا من الشكر، ليس الشكر فقط أن تتلفظ بقولك وبلسانك تشكر الله عز وجل على النعم، بل انقيادك وامتثالك لأوامر الله عز وجل هذا يعتبر من شكر الله عز وجل. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فتقول له عائشة: لم تصنع هذا؟ قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: فلا أحب أن أكون عبدا شكورا، قد قال الله له: قم الليل إلا قليلا ومن الليل فتهجد به نافلة لك. قال: وتارة يدعو المؤمنين إلى الخير وينهاهم عن الشر بذكر آثار الخير وعواقب الحميدة العاجلة والآجلة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ونجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وهو مؤمن. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قالوا: بذكر آثار الشر وعواقبه الوخيمة في الدنيا والآخرة. وتارة يدعوهم إلى ذلك بذكر نعمه المتنوعة وآلائه الجزيلة، وأن النعم تقتضي منهم القيام بشكرها، وشكرها هو القيام بحقوق الإيمان. وتارة يدعوهم إلى ذلك بالترغيب والترهيب وبذكر ما أعد الله للمؤمنين الطائعين من الثواب وما لغيرهم من العقاب. وهذا لو تأمله الإنسان في آيات الله كثير جدا. كم من الآيات التي فيها ذكر الفضائل للأعمال التي يقوم بها الإنسان من صلاة أو صيام أو حج أو زكاة أو صلة إلى غير ذلك. وهكذا ذكر ما أعد الله لغيرهم ممن خالف ذلك. قال الله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا: لم نكن من المصلين. فالله عز وجل يذكر عقوبة من ترك الصلاة وعقوبة من ترك القيام بما أمر الله به من الزكاة وإطعام المسكين إلى غير ذلك، تخويف لأهل الإيمان وتذكير لهم بنعمة الإيمان، أن الله يكرمهم بإيمانهم. وتارة يدعوهم إلى ذلك بذكر ما له من الأسماء الحسنى وما له من الحق العظيم على عباده، وأن حقه عليهم أن يقوموا بعبوديته ظاهرا وباطنا ويتعبدوا له ويدعوه بأسمائه الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وصفاته المقدسة. فالعبادات كلها تعظيم وتكبير لله وإجلال وإكرام وتودد إليه وتقرب منه. كل العبادات تعظيم وتكبير لله. ولتكبروا الله على ما هداكم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وتارة يدعوهم إلى ذلك لأجل أن يتخذوه وحده وليا وملجأ وملاذا ومعاذا ومفزعا إليه في الأمور كلها، وإنابة إليه في كل حال، أن يتضرع إليه ويلجأ إليه ولا يدعو غيره، وأنه سبحانه وتعالى هو المغيث لهم في الشدائد والكربات. تستغيثون ربكم فاستجاب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ويخبرهم أن هذا هو أصل سعادة العبد، وأن هذا هو أصل سعادة العبد وصلاحه وفلاحه، وأنه إن لم يدخل في ولاية الله وتوليه الخاص تولاه عدوه الذي يريد له الشر والشقاء ويمنيه ويغره حتى يفوته المنافع والمصالح. إنما وليكم الله ورسوله. وهكذا من تسلط عليه الشيطان وتولاه، فكما قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله، ومن الناس من يعبد الله على حرف. وهكذا قوله تعالى في الآية التي قبلها: ومن الناس من طيب ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. سلط عليه الشيطان بسبب إعراضه عن ذكر الله وعن طاعته، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. ولهذا الذي ترك طاعة الله وذكر الله والأعمال الصالحة يتسلط عليه الشيطان ويستحوذ عليه ويأمره بالشر وينقاد للشيطان، كلما سول له بشيء اتبع بمجرد الوسوسة. ولهذا حين يتبرأ منهم في النار يقول: ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. متى تمكن منهم؟ حين لم يعتصموا بالله، حين خذلهم الله ولم يمتثلوا أوامر الله ولم ينشغلوا بذكره وطاعته والتوكل عليه، فحصل لهم الخذلان وتسلط عليهم العدو، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. قال: وتارة يحثهم على ذلك ويحذرهم من التشبه بأهل الغفلة: ولا تكن من الغافلين، ولا تكونوا. قال الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. والإعراض والأديان المبدلة لئلا يلحقهم من اللوم ما لحق أولئك الأقوام، كقوله: فتكون من الخاسرين. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين، وهكذا فتكون من الظالمين، ولا تكن من الغافلين، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، لا تكونوا كالذين كفروا. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، إلى غير ذلك من الآية. إذن استفدنا من هذه القاعدة أن طريقة القرآن في خطاب أهل الإيمان من فوائد ذلك أن فيه الحث للمؤمن على القيام بمقتضى هذا الإيمان، ومن مقتضيات هذا الإيمان امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وهكذا تذكر نعمة الله عز وجل أن الله أكرمه بنعمة الإيمان فيمتثل ويشكر الله عز وجل على هذه النعمة بالامتثال لأوامره واجتناب نواهيه، وأن الله فضله بهذه النعمة وخصه وأكرمه بها. ومن لم يكن من أهل الإيمان فانظر إلى أحوالهم وكيف أنزل الله عز وجل بهم العقوبات وتوعدهم بالعذاب المهين والأليم في الآخرة. إلى هنا.